بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. الفقهاء رحمهم الله اعتادوا ذكر الآنية بعد باب المياه، والمؤلف رحمه الله لم يذكر تعريفا للآنية كعادته عند أول باب يذكر التعريف، ولعل السبب أنها معروفة ولا تحتاج إلى تعريف. والفقهاء يعرفون الآنية بالأوعية، والآنية جمع إناء، والأوعية جمع وعاء، وهي كل ظرف يمكن أن يستوعب غيره. ومناسبة ذكر الآنية بعد المياه لأن الماء أيها الإخوة مادة سائلة توضع في وعاء غالبا، فناسب ذكرها، وإلا الآنية يناسب ذكرها كذلك بالأطعمة والأشربة والمياه كذلك. فوضعوا الباب عند أول مناسبة، فالماء في الغالب في إناء، وقد لا يكون في إناء مثل البحر وغيره. فقال رحمه الله، قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر. يباح ذكر الحكم اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، وهناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال، ففرق المؤلف بين الاتخاذ والاستعمال. الاتخاذ هو الاقتناء، والاستعمال وضع الماء فيه للطهارة، ووضع الطعام فيه للأكل والشرب. فالاتخاذ هو مجرد الاقتناء بدون استعمال، والقاعدة كل ما يباح استعماله يباح اتخاذه واقتناؤه، والذي لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه ولا اقتناؤه. لماذا؟ لأن الاقتناء قد يكون وسيلة إلى استعماله. فالمصنف يقول: الإناء الطاهر يباح أن يستعمل ويباح أن يتخذ. قال: ولو كان ثمينا. قال المؤلف: ولو ثمينا. ولو لا تأتي كما يظن البعض، ولو تأتي إشارة للخلاف فقط، لا، تأتي إشارة لخلاف وتأتي دفعا لإيهام، وهو مراد المؤلف بهذه العبارة، يدفع إيهام أن ما كان ثمينا لا يجوز استعماله. وما هو قال ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. المموه أي المطلي الاطلاء، والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما، والإناء المغصوب، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، أي أنه تصح الطهارة مع الإثم، إثم الإنسان أنه غصب الإناء أو استعمل ما كان فيه ذهب أو فضة، يصح الوضوء ويصح الغسل، ولكن يأثم لاستعماله، لأن هذه جهة منفكة. فجميع الأواني الأصل فيها الإباحة، وهذه قاعدة مهمة، وهي أن الأواني كلها مباحة إلا ما جاء النص في تحريمها، كآنية الذهب والفضة وأما الأواني المصنوعة من النحاس أو الحديد أو الخزف أو الحجارة وغيرها كلها مباحة، ويدل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية. وآنية الذهب والفضة يحرم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب باتفاق الأئمة، ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وصحافها جمع مفردة صحفة، وهي إناء دون القصعة، فالقصعة تشبع 10 والصحفة تشبع 5. ويستثنى من النهي ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. هذا الذي يباح، استثنى من النهي الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لغير زينة، فهي جائزة. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة. المعنى أنه جعل مكان الكسر سلسلة من فضة. فشروط الجواز 4: الضبة وهي ما يجبر بها الإناء، هذا الأول. الثاني اليسيرة. الثالث من فضة. الرابع لحاجة لغير زينة، يعني لحاجة. وعندما نقول يحتاج إلى الفضة ليس معناه أن يضطر للفضة، فالحاجة شيء والاضطرار شيء آخر. فالحاجة تكون مع وجود شيء آخر يسد نفسه، يسد نفس المكان، كالنحاس والحديد وغيره. وأما الاضطرار كأن يضطر للفضة ليس عنده غير الفضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس المعنى ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها، لأن هذه ليست حاجة بل ضرورة. فقال المؤلف رحمه الله مبينا هذه الشروط 4 في الإناقة وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. هذه 4. فعرفنا مما سبق أيها الإخوة مما مر معنا مسائل انتبهوا لها: إذا كان الماء مباحا طهورا وسخن بنجس فإنه يرفع الحدث، وإذا كان الماء الطهور سخن بمغصوب فإنه يرفع الحدث، وإذا كان الماء الطهور مغصوبا فإنه لا يرفع الحدث ويزيل النجس. وإذا كان الماء الطهور في إناء من ذهب أو فضة فإنه يرفع الحدث مع الإثم. فالنهي إذا انصب على الماء نفسه فإنه لا يرفع الحدث، وإذا انصب على أمر آخر كالحطب أو الإناء وليس على الماء فإنه يرتفع مع الإثم في قضية الغصب وفي استعمال آنية الذهب والفضة. لذلك قال المصنف: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وبالإناء المغصوب. وحكم الماء إذا كان موضوعا في قربة أو إناء نجس ننظر إذا كان أكثر من القلتين ولم يتغير أحد أوصافه فإنه لا ينجس ويكون طهورا يصح الوضوء به ويرفع الحدث، وإن كان أقل من القلتين فإنه نجس بمجرد الملاقاة فلا يرفع الحدث وإن لم يتغير أحد أوصافه. قال المصنف: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. هذه قاعدة، الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فإذا وجدت ثوبا لا تعلم نجاسته فلك أن تلبس هذا الثوب وتصلي فيه وإن كان من كافر، لأن الأصل في الثياب الطهارة. وكذلك آنية الكفار لك الوضوء منها والأكل فيها، ولا نحكم عليها بالنجاسة إلا إذا علمنا أنها نجسة. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وغيرهم، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة تكون من جلد. فقال المصنف: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة عامة. الشك لا ينجس الأشياء، ولهذا نحذر ونبين لمن ابتلي بالوسواس إذا شك في الشيء حكم عليه بالنجاسة، وهذا خلاف الأصل. لا ينجس شيء بالشك، اليقين هو الطهارة وهو الأصل في الأشياء كلها. فكيف نزيل هذا اليقين؟ نزيله بيقين مثله لا بالشك. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. انتقل المصنف إلى الحديث عن الميتة، فكل أجزاء الميتة نجسة إلا ما يستثنيه، وهذا سيأتي معنا، مثل الريش للطيور. وهذه الأجزاء التي ذكرها المصنف وبين أنها نجسة قديما، بل حتى في وقتنا هذا هناك من يستعملها، فالعصف السابق يستخدم كأوتار حتى للنبل، ويستخدم لخياطة العمليات وشداد للإبل، ويوضع خطام للإبل كذلك، وهو من أطيب الحبال. والقرن كذلك يوضع منه الخنجر الآن الجنبية، قبضته من قرن الميتة. ونعني بالميتة من مات حتف أنفه، أما من ذكي بذكاة شرعية فإنه لا يعد ميتة، يؤكل. أما من مات حتف أنفه جاء ولقيه ميتة لم يذكى، فهذا الذي يقصده المؤلف. والقرن يستعمل قديما للاكتحال، والقرن من الداخل من أنعم ما يكون، فعلى المذهب أنه ميتة لا يجوز استعماله، ولا الصلاة وأنت لابس هذه الجنبية أو معك هذه الأشياء، لأنها نجسة وعلى القول الثاني وهو الصحيح طاهر. قال وظفرها وحافرها. البهائم منها ما له ظفر ومنها ما له حافر، لذلك قال وظفرها وحافرها وعصبها. والعصب كما ذكرنا أنه يستعمله الناس، ييبس ويعمل حبل، وهو من أجود ما يكون. قال نجس ولا يطهر بالدباغ، نجس ولا يطهر بالدباغ. على المذهب إذا دبغ يجوز استعماله في الشيء اليابس مثل إناء للحبوب لأن ليس لها رطوبة، أما وضع الرطب مثل الماء فلا يجوز وهو نجس. فقوله وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، نجس ولا يطهر بالدباغ. هناك ميتات أيها الإخوة طاهرة، لو وقعت في الماء فهي طاهرة، مثل الإنسان، إذا مات الإنسان فهو طاهر، ومثل السمك، مات سمك فطفح على هذا الماء فهو طاهر، والجراد كذلك. الميتة الثالثة هذه الجراد، لو وقع في الماء كثير من الجراد فهو طاهر لا ينجس الماء. وأيضا ما لا نفس له سائلة، المتولد من طاهر يعني ليس له دم كثير مثل الحشرات، الذباب والبعوض. والدليل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، وغمسه سبب في موته، فلو كان نجسا ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ثم أن يشرب الإنسان هذا الماء. ما لم يتولد من نجاسة، أي الذي يخرج عند تعفن النجاسة كالعذرة وغيرها، فإن هذا يكون نجسا يحكم عليه بالنجاسة. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، استثنى من الميتة أمور منها الشعر والصوف والريش. وكذلك نزيد على هذا أيها الإخوة الوبر. وقالوا عن هذه الأمور الأربعة لها حكم المنفصل وليس لها حكم المتصل. فالحيوان الحي أو الذي ذبح أو ذكي ذكاة شرعية فهذا طاهر، أما الذي يموت حتف أنفه فهذا الذي يقصد به الميتة. فإذا كان الحيوان طاهرا في الحياة فمات حتف أنفه فإن هذه الأمور الأربعة طاهرة. مثال: عندنا كلب حي فحكم شعره نجس، وهو نجس، وبعد موته ما حكم شعره؟ نجس. طيب لماذا قلنا نجس وهو له حكم المنفصل؟ لأنه في الحياة نجس، ولذلك قال المؤلف إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. فالحيوان الحي الطاهر إذا مات هذه الأجزاء تكون طاهرة، وإذا كان نجس في الحياة فهذه الأشياء تكون نجسة. قال رحمه الله ولو كانت غير مأكولة، يعني ولو كان الحيوان طاهر في الحياة وهو غير مأكول اللحم هذه الأجزاء تبقى على الطهارة، ودليلهم قول الله تعالى في كتابه الكريم قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ومتاعا إلى حين. فهذا معنى هذه الآية، أن الله أباح الانتفاع من هذه الأشياء ولم يقيدها بالحياة، فظاهرها أنها أبيحت على كل حال بالحياة وبعد الوفاة. طيب، الريش لم يذكر في الآية، قالوا: والريش مقيس عليه، لأن الريش مثل الشعر والصوف والوبر، لأن الحيوان أيها الإخوة يغطى إما بالشعر وإما بالصوف وإما بالريش وإما بالوبر. ولو قال رحمه الله: ولو كانت غير مأكولة كالهرة والفأر، ولو كانت غير مأكولة، أي هذا الحيوان غير مأكول اللحم، فإنه إذا كان طاهرا في الحياة ومات حتف أنفه فإن هذه الأجزاء تكون طاهرة بعد الموت. فلو قلنا: ما هي الحيوانات الطاهرة في الحياة في المذهب؟ نوعان: الأول الحيوان المأكول، فكل حيوان يؤكل فهو في الحياة طاهر، مثال الدجاج، الإبل، البقر، الغنم، والسمك وغير ذلك. الثاني غير المأكول، إذا كان في حجم الهرة فما دون، أي أقل من ذلك، يعتبر طاهر في الحياة، أي حجم الهرة فأقل طاهر في الحياة. فإذا كان أكبر من الهرة ولا يؤكل فهو نجس في الحياة. على هذا الحمار نجس لأنه أكبر من الهرة وهو غير مأكول اللحم. ودليلهم حديث الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وقال المؤلف: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، أي كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوكئ سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، واذكر اسم الله. فأمر عليه الصلاة والسلام بإكاء الأسقية، ومعنى إكاء الأسقية ربط القربة حتى لا يأتي شيء من الدواب والهوام. وهذا أدب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغطي الإنسان الآنية ويوكأ الأسقية، أن يربط القربة. إلى هنا وانتهينا من هذا الباب، وهو باب الآنية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.